لقد أعطيتها من علمك لا من حياتها، وجهلت أنها من أصداف الثرى في قانون حياتها لا في قانون حجابها. أفليست كذلك جذور الشجرة الإنسانية؟ الله الله، شو الكلام الجميل؟ يقول الشيخ، يقول: وما هو الحجاب إلا حفظ روحانية المرأة للمرأة، حفظ روحها. القضية مش يعني زي ما قال لك كده في الشجرة، لما تكشف جذورها بقى لها منظر شجرة لكن ليست شجرة، لا خشب ولكن ليست شجرة. كذلك المرأة، ما هو الحجاب إلا حفظ روحانية المرأة للمرأة، وإغلاء شعرها في الاجتماع، وصونها من التبذل الممقوت، لضبطها في حدود كحدود الربح. من هذا القانون، قانون العرض والطلب، الالتفاع بها من أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها في الطرق والأسواق، العيون الكحيلة والخدود الوردية والشفاه كذا والصغور كذا أوليس فتياتنا قد انتهينا من الكساد بعد نبذ الحجاب؟ ما هو الحجاب الشرعي إلا أن يكون تربية عملية على طريقة استحكام العادة الأسمى من طباع المرأة وأخصها بالمرأة الرحمة. بيقول إن الحجاب، حجاب المرأة، حجاب الشرعي، بيجسد معنى الرحمة، الرحمة في المرأة، هذه الصفة النادرة التي يقوم الاجتماع الإنساني على نزعها والمنازعة فيها ما دام سنة الحياة، فيكون البيت اجتماعا خاصا مسالما للفرد، تحفظ المرأة به منزلتها وتؤدي فيه عملها، وتكون مغرسا للإنسانية وغارشة لصفاتها معا. اسمع اسمع، الرحمة، الرحمة اللي في المرأة القارة في بيتها، القارة داخل حجابها، الرحمة. ازاي ازاي؟ اسمع، يقول ايه: لقد رأينا مواليد الحيوان تولد كلها اما ساعية كاسبة لقوتها، وإما محتاجة إلى الحضانة وقتا قليلا لا يلبث أن ينقضي فتكدح لعيشها. بتبص للحيوانات كلها، أي دابة من الحيوانات تلاقيها أحيانا بتتولد ال- 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 الكتكوت أول ما يخرج من البيضة ينقص في نفس اللحظة على طول ينقص، إلى غيره، كل كده الحيوانات أو معظم كل الحيوانات اللي بيحتاج حتى الى حضانة ايه مدة يسيرة جدا ثم ينطلق. بص العصافير تطعمها العصافير ثم لا تلبث ان تطير، لا تلبث ان تطير. يقول: اذ كانت غاية الحيوان هي الوجود في ذاته لا في نوعه، وكان بذلك في الاسفل لا في الاعلى، غير ان طفل المرأة يكون في بطنها جنينا 9 أشهر ثم يولد ليكون معها جنينا في صفاتها وأخلاقها ورحمتها أضعاف ذلك 1 سنة بكل شهر لحد 9 سنوات طفل. فهل الحجاب إلا قصر هذه المرأة على عملها لتجويده وإتقانه وإخراجه كاملا ما استطاعت؟ وهل قصرها في حجابها إلا تربية طبيعية لرحمتها وصبرها، ثم تربية بعد ذلك لمن حولها برحمتها وصبرها، برحمتها وصبرها. ليس الحجاب إلا كالرمز لما وراءه من أخلاقه ومعانيه وروحه الدينية والتعبد. الحجاب الصدفة، لا تحجب اللؤلؤة ولكن تربيها في الحجاب تربية لؤلؤية، ولكن تربيها في الحجاب تربية لؤلؤية، تربية لؤلؤية. فوراء الحجاب الشرعي الصحيح معاني التوازن والاستقرار والهدوء والاضطراد، وأخلاق هذه المعاني وروحها الديني القوي الذي ينشئ عجيبة الأخلاق الإنسانية كلها، أي صبر المرأة وإيثارها، صبرها على الحبسة في البيت، صبرها على الكتمة ولبس الحجاب، وإيثارها رضا الله على هواها وعلى شهوتها وعلى رغبتها. على هذين تقوم قوة المدافعة، هذه القوة هي تمام الأخلاق الأدبية كلها، وهو سر المرأة الكاملة. فلن تجد الأخلاق على أتمها وأحسنها وأقواها إلا في المرأة ذات الدين التي تتمسك بهذين العنصرين، الصبر والإيثار. إنها فيها تشبه أخلاق نبي من الأنبياء. نعم أيها الإخوة، كلام جميل وتعبيرات رائعة. ليت النساء التي يسمعننا الآن ينظرن إلى سماع هذه الكلمات. يقول الشيخ عليه رحمة الله: إن غلطة الرجل في المرأة لا تكون إلا من غلطة المرأة في نفسها، إن غلطة الرجل في المرأة لا تكون إلا من غلطة المرأة في نفسها، وهي قد أعطيت في طبيعتها كل معاني حجابها، فإحساسها محتجب مختبئ كأنه في إتت، أفكارها طويلة الملازمة لها لا تكاد تتركها بطبيعة المرأة كأنها منها في بيت، طبيعة الحجر لا تفضحها كأنها الحارس الثابت في موضعه القائم بسلاحه على حفظ هذا الجسم الجميل، طول التأمل موكل بها كأن عمله مصاحبة وحدتها لتخفيفها على نفسها والترفيه منها. الدنيا حول المرأة بمذاهب أقدارها، لكن المرأة لها دنيا في داخلها، هي دنياها هي قلبها، تذهب الأقدار فيه مذاهب أخرى. فخروج المرأة من حجابها خروج من صفاتها، فهو إضعاف لها ويضر بها وتضرية للرجال عليها. وماذا تجدي عادة الحذر إذا أفسدتها عادة الاسترسال والاندفاع، فيكون حذرا ليكون إرسالا. أختي الفاضلة، هذه هي التربية اللؤلؤية.
أيها الإخوة، هو إحنا سهرناكم الليلة دي ولا معانا وقت ولا إيه النظام؟ أنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. بقيت معانا عدة فقرات، منها هذه الفقرة إذا اتكلمنا عن الحجاب فلابد أن نوجه كلمة إلى الرجال. يا واحد فين الكلمة بتاع الرجال يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي مقالة كانت جاءت في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 5/9/87، كتبها الدكتور محمد البار مستشار في قسم الطب الإسلامي بمركز الملك فهد البحوث الطبية، بعنوان تجارة الرقيق الجديدة. الكلام الرجالة، خلي بالكم، وتجارة الرقيق الجديدة. يقول الدكتور محمد علي البار: ازداد انتاج التبغ في العالم حتى اصبح عدد السجائر المنتجة سنويا 4000 بليون سجارة. 4000 بليون، 4000 مليون سجارة. الكلام ده سنة 87، ويبلغ ثمنها 100 بليون دولار امريكي سنويا. يسيطر الانتاج العالمي للسجاير على 6 شركات عالمية، ورغم ان الدول النامية تنتج 63%، الدول النامية تنتج 63% من جملة الانتاج العالمي للتبغ، الا ان الشركات الاحتكارية الست العظمى تتحكم في هذا الانتاج، بينما لا تملك الدول المنتجة من العالم الثالث اي تأثير يذكر على انتاجها من التبغ. لا يمكن التحكم في انتاج التبغ في العالم الثالث، ولكن التحكم كله الى هذه الشركات الست. ويكفي ان نذكر ان شركة واحدة هي فيليب موريس تنتج وتبيع اكثر من 175 نوعا من السجائر في 160 دولة، تتحكم في 25 شركة مصنعة للسجائر، مجموعة من الشركات المتخصصة بالتسويق. نمت هذه الشركات نموا هائلا في السنوات الاخيرة في العالم الثالث، وللأسف تقوم حكومات الدول الغربية الكبرى بتشجيع هذه الشركات الاحتكارية والتي نجحت في تحقيق مكاسب خيالية من جراء بيع السجائر لبلاد المسلمين. وقد قامت الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا بإعطاء جائزة التصدير الأولى لشركات التبغ بما حدا بمجلة اللانست، مجلة اللانست اللي ايه NCET لانست الطبية المحترمة، ان تكتب مقالا في عددها الصادر 7 يناير 84 بعنوان تدخين العالم الثالث تجارة الرقيق الجديدة. مجلة انجليزية تكتب تدخين العالم الثالث تجارة الرقيق الجديدة. اعتبرت المجلة قيام الملكة بتقليد شركات التدخين، شركة روسمان بالذات، وسام تصدير عام 83 كارثة أخلاقية، حيث تقوم بريطانيا بتشجيع شركات التبغ على تسميم العالم الثالث ونشر الموت فيه، وهو يشبه حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا العظمى على الصين في عهد الملكة فيكتوريا، والتي اضطرت الصين بعد هزيمتها إلى السماح لبريطانيا بنشر الأفيون والاتجار فيه في الصين. واستمرت حرب الأفيون من سنة 1839 إلى عام 1842، ولكن وقف جلادستون في مجلس العموم البريطاني عشية الحرب قائلا: أنا لا أعرف حربا أكثر ظلما من أصول هذه الحرب، ولا أكثر قابلية لرمي بلدنا بالخزي والعار. كان جلادستون هو الوحيد الذي وقف ضد هذه الحرب المخزية، بينما كان مجلس العموم ومجلس الردات يصوتون بالإجماع على الموافقة على تسميم الشعب الصيني بالأفيون. وقامت بريطانيا بالتحالف مع فرنسا لحرب الصين مرة أخرى من أجل نشر الأفيون في جميع الأراضي الصينية، بعد أن جددته المعاهدة بعد أن حددته المعاهدة السابقة ببعض المواني فقط. ودامت هذه الحرب من 1856 حتى عام 1860 وانتهت بإحراق قصر إمبراطور الصين ومعاهدة تينشن المهينة للصين. أيضا في مصر كان لبريطانيا دور فعال في نشر الحشيش والأفيون حينما حاولت الحكومات المصرية في عهد الانتداب إقامة حرس الحدود، جعلت بريطانيا قائد هذا الحرس أحد جنودها، وكان ذلك القائد يسمح دوما بتهريب الحشيش والأفيون إلى مصر. قامت بريطانيا بنشر زراعة الأفيون والحشيش في الهند وما يعرف اليوم بباكستان وفي فلسطين أيام الانتداب فلسطين، كما قامت فرنسا بنشر زراعة الحشيش في سوريا ولبنان ودول المغرب العربي. فلذلك كل من يدخن سيجارة هو ينصرهم عليه. أيها الأخ الكريم، التدخين حلال ولا حرام؟ اسمع أضرار التدخين ولك أن تحكم بين ذلك. الكلام ده من كلام أساتذة دكاترة متخصصين في هذه المسألة، أنا أنقل المقالة فقط، لا مفيش حاجة من عندي. يقول أضرار التدخين تعود تتركز في ثلاثة مواد رئيسية: القطران هو المسؤول عن أمراض الرئة وأنواع السرطان المختلفة، النيكوتين وهو المسؤول أساسا عن إدمان السجائر وهو المسؤول عن انسداد الشرايين وأمراض القلب، غاز أول أكسيد الكربون هو المسؤول مع النيكوتين عن أمراض القلب والشرايين. وقد استطاعت شركات السجائر التحكم في نسبة القطران ونسبة النيكوتين، وأمكن تخفيض هذه النسبة إلى ما يتراوح إلى خمسة بالمئة إلى 1% بالسجائر، إلا في السجائر المصدرة للعالم الثالث. الرفيق، نعم أيها الإخوة، رغم أن العالم الثالث كما يسمونه بدأ بتقليد العرب بتقليد الغرب في التدخين في فترة متأخرة نسبيا، إلا أن أضرار التدخين بدأت في الظهور في الفترة الأخيرة بصورة مرعبة. يقول تقرير منظمة الصحة العالمية كما نقلته عنه الكلية الملكية للأطباء في كتابها الصحة والتدخين، أن تقارير حديثة في الهند توضح أن المدخنين يواجهون خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 86% بالمقارنة مع غير المدخنين. تضاعف حدوث سرطان الرئة في الدول العربية ما بين عام 63 وعام 75 إلى 10 أضعاف سرطان الرئة نتيجة التدخين. نعم أيها الإخوة، هذا خطر التدخين. وسؤال أنت ناوي عليه، سؤال وجهته إلى آلاف من الناس كلما رأيت مدخنا أسأله أنت بتدخن ليه؟ وأنا بوجه لك نفس السؤال، أنت بتدخن ليه؟ والإجابة معروفة: عادة سيئة. أنت اللي بتقول كده، لم أجد إجابة غير هذه الإجابة. طب الحل إيه؟ الحل بمنتهى البساطة صدق اللجوء إلى الله، إنك تقوم دلوقتي وحالا تتوضأ وترمي علبة السجاير في الحمام وتنوي الإقلاع عن التدخين تماما، توفر 5 جنيه تمن علبة السجاير أو الجنيه حتى أو الربع جنيه، توفرها لأولادك لصحتك لدعوتك أن يقبل الله عملك. هذه أخطار التدخين أيها الإخوة، وأرجو ألا تمر هذه الليلة إلا وقد رأينا من أقلع عن التدخين. أنا أحبكم في الله، وقد بقي معنا 5 دقائق. أنا عندي فقرات كتير لسه ما قلتهاش، لكن هختم بفقرة من كتاب مدارج السالكين. الكتاب الأخير كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي عن السكينة. السكينة، يقول الإمام الهروي: السكينة هي الشيء الذي أنزله الله على قلب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وقلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا يتخلى به الحزين والضجس. نعم أخي الحبيب، هذه هديتي لك في نهاية اللقاء، السكينة. وحين نريد أن نعرف أيها الأحبة مرة أخرى، أنا أحبكم في الله. ليلتكم فل، ليلتكم فل. إيه الأخبار؟ تكلمنا عن الحجاب وعن التدخين وعن السعادة وعن الرضا. ليلة جميلة، أنا سعدت بأن أعيش معكم هذه الليلة. كانت بقي عندي فقرات أخرى، منها فقرة عن السكينة، ولكن السعادة المخرجين بيقولوا أن الوقت انتهى، فأنا بس هقول لكم يعني إيه السكينة، وبعدين نلتقي معها اللقاء القادم بإذن الله تعالى. يقول الإمام الهروي أو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله في تعريف السكينة: السكينة هي الشيء الذي أنزله الله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا يتسلى به الحزين والضجر ويقف به العاصي. السكينة، الله أكبر، هي دي يا جماعة المعنى اللي انت بتدور عليه بس مش عارف تصيغه، مش عارف تقوله معناه ايه. ممكن تقول راحة البال، لا لا لا، حاجة اكبر من كده. ممكن تقول السعادة، لا لا لا، دي حاجة اكبر من كده. امال هو الامان النفسي، لا لا لا، اكبر من كده. قرة العين، لا اكبر من كده. امال هو ايه السكينة؟ هي ايه؟ هي السكينة. السكينة هي السكينة. طيب نجيبها منين؟ ده احنا كلنا محتاجينها، ده احنا بنبحث عنها، ده احنا بندور عليها. نجيبها منين دي؟ معلش، اذا قدر ربنا والتقينا تاني، انا مش عارف نلتقي ولا لا، لكن لو قدر ربنا سبحانه وتعالى وثبتنا السبت، يبقى ان شاء الله هنبدا اول حاجه بالكلام نجيب منين السعاده دي. انا بحبكم في الله، طولت عليكم، ارجو انكم تكونوا زهقتوا مني، ارجو ان يكون اللقاء مختلف من جهه ان نوصلكم بربنا. التقي معكم الاسبوع القادم، احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.